الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المتعلقة بأحكام البيوع والمعاملات، مستنبطة من الآيات القرآنية من كتاب الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية فيها أن الوصية بذلك كتبت على أهل الإيمان، فأول الآية يدل على وجوب الوصية، وكذلك خاتمتها قول حقا على المتقين، فإن الحق هو الثابت اللازم، وجعله الله أيضا من موجبات التقوى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن جمهور أئمة التفسير، جمهور علماء التفسير، على أن هذه الآية منسوخة، على أنها منسوخة، نسخت بآية المواريث. وفي الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نسخت الوصية للوارث بآيات المواريث، بآيات المواريث، وستأتي معنا آيات المواريث. وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوهم من طريق البر والخيرات. فالوارث ليس له وصية، ليس له وصية، وإنما له ميراث، ميراث قسمه الله عز وجل وأعطى كل ذي حق من الورثة حقا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أعطى كل ذي حق حقا. فالورثة لا، ليست لهم وصية، ليست لهم وصية ولا وصية لوارث. فعند جمهور أهل العلم أن الآية منسوخة. يبقى سؤال: هل الوصية من حيث هي واجبة أو مستحبة أن يوصي الإنسان؟ لا يجب في الوصية إلا ما كان من قبيل الحقوق التي في ذمة الشخص للآخرين أو في ذمة الآخرين له، هذه يجب عليه، وما سوى ذلك فهو مستحب، وما سوى ذلك فهو مستحب. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا، وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع، بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم. فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان، ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا، وإلا فترك الإحسان هو الإحسان، مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرار بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز.
يقول الشيخ ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين. نحن نعرف أن الكتاب متخصص في ماذا؟ الأدلة القرآنية، دلالات القرآن. فهنا الآن المبحث الذي نحن فيه دلالات القرآن على أحكام البيوع والمعاملات. بالنسبة للوقوف والهبات والوصايا والعارية في أحاديث تفصل الأحكام المتعلقة بها، لكن إذا أردنا أن نستدل على هذه التي هي الوقوف والهبات والوصايا والعارية والقرض ونحوها من القرآن، يقول الشيخ يمكن أن نستدلها من عموم الآيات الآمرة بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عموم الآيات التي فيها الحث على الإحسان والترغيب في الإحسان والثناء على المحسنين، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، فعموم الآيات التي في الأمر بالإحسان والثناء على المحسنين تدل على ذلك. فإن هذه المذكورات يعني الوقوف والهبات والوصايا والقرض والعارية وغيرها كلها داخلة في الإحسان، كلها داخلة في الإحسان من أبواب الإحسان. فإذا عموم الأمر بالإحسان في القرآن والثناء على المحسنين وذكر ثواب المحسنين عند الله سبحانه وتعالى يتناول هذه الأعمال، لأن الوقوف والهبات والوصايا والعارية والقرض هذه كلها من وجوه ماذا؟ من وجوه الإحسان. فإذا عموم الآيات الآمرة بالإحسان المثنية على المحسنين الذاكرة لثوابهم وعظيم أجرهم عند الله تتناول ذلك كله. يقول لكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا. فإذا تضمن الإحسان ظلم وجور فإنه حينئذ لا يكون من الإحسان، ولهذا يقول وإلا فترك الإحسان هو الإحسان، ترك الإحسان الذي هذه صفته هو الإحسان، لا يكون ذلك إحسانا، يكون ظلما يكون جورا، له صفته بحسب العمل الذي قام به المرء وسماه إحسانا، فهذا ليس من الإحسان، وتركه هو الإحسان. مثل لذلك بعض الأمثلة، مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين، ترك واجب من دين، شخص في ذمته دين والدين حال وصاحب الدين يطالبه وعنده مال يستطيع أن يوفي بها الدين أو بعضه، فيذهب ويتبرع بالمال، تبرع بالمال من باب الإحسان وطلب الأجر. هذا الإحسان تركه هو الإحسان، لأن عليه واجب في ذمة حقوق فتؤدى أولا، ثم إن صار عنده بعد ذلك فضل مال وأراد أن يحسن ويتبرع أو يتصدق أو نحو ذلك فعل. أو مضارة وارث، مثل الآن مر معنا لا وصية لوارث، فإذا أضر بالوارث بوصية لبعض الورثة أو أوصى بالمال لبعض القرابة ممن لا يرثون أراد ظلم ورثته وحرمانهم مثلا مضارة بالورثة أو إضرارا بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. وقاعدة الشريعة في هذا واضحة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يعد قاعدة من قواعد الدين، لا ضرر ولا ضرار، وهو من الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الذي التزم فيه رحمه الله ألا يورد إلا الأحاديث التي هي قواعد وكليات في الدين، ومنها هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط.
قال: وقوله ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، هذه تدل على معاني كثيرة، منها ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، هذا وجه من وجوه دلالة الآية. يقول: يدل هذا النص على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، يعني شخص ائتمن شخصا في أن يحفظ له مقدارا من المال أمانة عنده يحفظه له لأشهر، ثم إنه أعطاه إياه ونسي صاحب الأمانة وجاء يطلب الأمانة التي عنده وقال: إني رددتها إليك، يقبل قوله، يقبل قوله لقوله تعالى مع المحسنين من سبيل، هو مؤتمن، وهذا الذي يدعي شيئا يأتي بما يثبت ادعاءه، وإلا هذا تبرأ حاله في هذا أن يخبر بأنه رد ويحلف يمينا بذلك، فيدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط. وعدم التفريط يعني مثلا شخص جاء إلى آخر وأوقف سيارته عند البيت وقال: سيارتي أمانة عندك، سأتركها أمام بيتك، ثم أصبح الجار أو الذي تركت عنده السيارة يوم من الأيام وجدها مثلا صدمت أو أتلفت أو سرق منها أشياء، وجاء صاحبها قال: ما سلمتك السيارة على هذه الصفة؟ قال: والله ما عملت بها شيء، كما تركتها وهذه سيارتي إلى جنبها واقفة مثلها، الذي أرضاه لسيارتي رضيت لسيارتك، لكن هذا الذي حصل. يقبل قوله أو لا يقبل؟ مؤتمن هذا يقبل قوله. الله يقول ما على المحسنين من سبيل، هذا رجل محسن قبل أن يجعل سيارته عند بيته وأن ينتبه لها مثل ما ينتبه لسيارته، لكن مثل هذه الأشياء قد يحصل، قد تسرق السيارة. فإذا قال المؤتمن ادعى التلف وعدم التفريط يقبل قوله لعموم قوله ما على المحسنين من سبيل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة.
هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة في الوصية، الله يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالآية الأولى عرفنا ما يتعلق بها، بعدها قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني لو أن أحدا بعد موت الموصي حرف في الوصية، الموصي ليس عليه شيء، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أما الموصي لا يلحق ذمته شيء، وإنما هذا التبديل يلحق الإثم يلحق فيها الذي بدل وحرف وغير في الوصية. ثم بعدها قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف الميل بها عن خطأ، والإثم عن عمد التعمد لذلك. فإن خاف من موص الجنف أو الإثم أن يفعل شيء خطأ أو أن يتعمد الخطأ في الوصية وكتابة الوصية ينصحه، مثل أن يريد أن يوصي وصية فيها إضرار بالورثة يقول اتق الله، هذا لا يجوز، وينصحه. لنفرض أنه ما قبل، نعم، وأوصى وصية فيها حيف وما قبل وصية الناصح، ما يتوقف الناصح عند هذا الحد، بعد موته يذهب لمن؟ لورثته ومن بيدهم الوصية، يقول هذه الوصية فيها ظلم ووالدكم يحاسب عليها، أبرئوا ذمة والدكم، هذه الوصية آثمة. فينصح، ولهذا الشيخ يقول ففي قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، قال في إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته، يقول له اتق الله، هذه الوصية لا تفعلها فيها إثم. لكن لنفرض ما قبل منه وكتبها، يقول ونصيحة من بعده، ونصيحة من بعده في تعديل وصية إذا كانت جائرة، ما يقول والدنا أوصى وهذه وصيته والإثم عليه، نحن جاءنا مال والإثم عليه، لا، يتق الله عز وجل ويحرص على تبرئة ذمة والده. الآية بماذا ختمت؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. استفيد من قوله إن الله غفور لأن ختم الآيات بأسماء الله له معنى يتعلق بالمذكور في الآية، فختم الآية بقوله إن الله غفور مما يستدل بذلك عليه أن هذا ينفع ميتهم، أن هذا ينفع. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، إما بمنع الموصي من الوصية الظالمة أو بمنع الورثة من إعمال الوصية الظالمة، أصلح بينهم، هذا ينفع ميتهم. فقوله غفور من معاني أي غفور لميتهم، غفور لميتهم الجائر في الوصية بمسامحة بعضهم بعضا لأجل إبراء ذمته، ذمة والدهم، يكون مثلا أوصى لواحد من الأولاد بمال فيناصحه، يقول هذا المال لا ليس لك في حق، هذا ميراث بينك وبين الإخوة كما قسمه الله عز وجل، بر ذمة والدك، لما قسم لك، لما أوصى لك والدك بهذا، هذا ظلم لإخوانك، فبر ذمة والدك. هذا كله من الأشياء المطلوبة، والدين النصيحة، الدين النصيحة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، كما على من؟ المبدل، مر معنا إنما إثمه على الذين يبدلونه، هذا لا إثم، هذا مصلح، أما ذاك المبدل عليه إثم لأنه حرف وغير وبدل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم الآيات إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار قبلت فيه شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلف بعد الصلاة ما خان وما كتم، وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك، حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان المال.
ثم يغرمان.
نعم، أحسن الله إليك.
قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذه فيها مشروعية الوصية مثل ما ذكر الشيخ، وأيضا مشروعية الإشهاد، مشروعية الإشهاد على ما أوصى به. وقول إذا حضر أحدكم الموت يعني جاءت أسبابه وبداياته ومقدماته، شعر أنه سيموت. والآية تتعلق بالشخص المسافر، مثل لو أن شخصا معه تجارة وسافر في تجارته ليبيعها بمال ويرجع إلى بلده مع أشياء ثمينة، حضرته الموت ومعه أشياءه وتجاراته، فالتمس من يشهد له فما وجد أحد من المسلمين، ما حوله إلا وناس كفار، هل يشهد اثنين منهم أو لا يشهد؟ قال: اثنان ذوى عدل منكم، منكم يعني المسلمين، أو آخران من غيركم من الكفار، وآخرين من غيركم أي من الكفار يشهدهم على الوصية. يقول الشيخ: فإن لم يحضر المحتضر إلا كافر، يشهد اثنين من يطمئن إلى شيء من صدقهم أو نحو ذلك يشهدهم على وصيته. ثم عند طلب الشهادة منهم يحبسان بعد الصلاة، قيل أولى أن تكون صلاة العصر، ويحلفان بالله أنهم لا يكتمون شهادة ولا يحيفون مع أحد من قرابة أو نحو ذلك، وإن فعل شيئا فإنهم من الآثمين، يشهدان بذلك. فإذا كان قرابة الميت ما اطمأنوا لهؤلاء الشهود وعثروا على خيانة منهم أو عرفوا أنهم فيهم شيء من الخيانة، يحلف اثنان من قرابة الميت، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فيقسمان أن هذين الشاهدين خائنان وكاذبان فيما شهدا به، وأننا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قال: وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك، حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما. يعني من الطرق، مثلا يعرفون مثلا قريبهم مع السلع الفلانية، سلع معينة أشياء ثمينة حملها ليبيعها، فذهبوا إلى البلد الذي ذهب يبيعها فيه وسألوا عنها، وجدوا أن الذي باعها فلان وفلان الشاهدين، وجدوا أنه فهذه ما هي خيانة، هذه خيانة، وأن شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان المال. من هما الشاهدين من غير المسلمين؟ يغرمان المال إذا تبينت واكتشفت خيانتهما. نعم.
قال رحمه الله: أحكام المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. والآية التي في آخر السورة: لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات.
الفاصلة التي بعد البنين تحذف، وأولاد البنين كذلك.
أحسن الله عليك.
لو نقلت إلى ما قبلها أولى بعد الإناث.
أحسن الله عليك. فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد السدس. ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا، وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت أو بنات ابن فللعالية النصف، ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن.
يقول الشيخ رحمه الله: أحكام المواريث، وأشار إلى ثلاث آيات جمعت أحكام المواريث والفروض. قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى تمام الآية. ثم الآية الأخيرة من ماذا؟ من سورة النساء. هذه ثلاث آيات يشير الشيخ إليها. يقول: قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، هذه خاتمة أي آية؟ نعم، الأولى ولا الثانية؟ الأولى، هذه خاتمة الآية الأولى. قال: والآية التي في آخر السورة. إذن لم تذكر هنا ماذا؟ الآية الثانية. رجعت إلى النسخة الخطية، فوجدت أن الشيخ قال: إلى قوله: إن الله كان عليما حليما. إن الله كان عليما حليما، واضح أيضا أن الشيخ كان يكتب من حفظه، يكتب من حفظه، فأراد خاتمة ماذا؟ الآية الثانية، لأن الثانية ختمت بقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم حليم. الشيخ قال: إلى قوله: إن الله كان عليما حليما، فكان يكتب من حفظه، هو يريد هذه الآية، يريد الثانية. فإذا الصواب أن نكتب ماذا؟ إلى قوله: والله عليم حليم. إلى قوله: والله عليم حليم، ليشمل الآيتين معا، والله عليم حليم. قال: والآية التي في آخر السورة: يستفتونك في الكلالة، في آخر السورة. يقول الشيخ: قد فصل في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، تفصيلا تاما. أشير إجمالا لتفصيل سيذكره الشيخ. الآية الأولى من الآيات الثلاث المبدوءة بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، هذه تتعلق بعمودي النسب، تتعلق بعمودي النسب، وهم أصول الميت وفروعه. أصول الميت وفروعه. أصول الميت هما الآباء والأمهات. أصول الميت هم الآباء والأمهات، وفروعه أبناؤه وبناته وأبناء بنيه وإن نزلوا. أبناؤه وبناته وأبناء بنيه وإن نزلوا. الآية الثانية: تتعلق بميراث الزوجين، تتعلق بميراث الزوجين في حالة وجود الأبناء أو عدم وجود الأبناء، وسيأتي تفصيل عند الشيخ. وميراث الإخوة لأم، وميراث الإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض وليس لهم تعصيب. الآية الثالثة في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وميراثهم تماما على طريقة ميراث الأبناء، وهم يرثون في الكلالة، والكلالة هي ألا يوجد للميت فرع ولا أصل، ليس له آباء وليس له أبناء. فيحل الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب محل الأبناء ويرثون مثل ميراثهم، يرثون مثل ميراث الأبناء، لكن لا يرثون إلا إذا كانت كلالة، أي ليس للميت أصول وليس له فروع. قال الشيخ رحمه الله فذكر أي الله تعالى، نعم،
وذكر ميراث الأبوين
مع فذكر ميراث الأولاد، فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب.
قال رحمه الله فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد البنين كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات.
نعم، يعني في البداية قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين، لأن فرع الميت هم أولاده من صلبه بنين وبنات، وأبناء البنين، أبناء البنين، أولاد البنين. يقول كذلك، نعم،
قال رحمه الله كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات.
نعم، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات، أولاد البنات ما يدخلون. نعم،
قال رحمه الله فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
وأنهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد السدس. ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا، وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي
إذا كانوا الأولاد ذكورا خلصا لا يستمعهم إناث فالحكم مثل ما سبق، يرثون بالتعصيب. وإذا كانوا إناثا
فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف،
لقوله وإن كانت واحدة فلها النصف،
وللثنتين فأكثر الثلثان.
نعم، لقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك.
فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت أو بنات ابن فللعالية النصف، ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن.
إذا كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب، بنت الصلب عرفنا فيما سبق أنها لها النصف، ميراثها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، لكن إن كان معها بنت أو بنات ابن، بنت ابن مقصود ببنت أي بنت ابن أو بنات ابن، معها بنت ابن أو بنات ابن هي لها النصف، وبنت الابن أو بنات الابن يأخذنا السدس تكملة الثلثين، يأخذنا السدس تكملة الثلثين. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، أي تكملت الثلثين والباقي فللأخت، والباقي فللأخت. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس.
وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. فذكر الله جل وعلا ميراث الأبوين مع الأولاد أن لكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد. نعم.
أما الأم فلا تزيد عليه.
نعم.
وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض، فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأبعدين.
يقول وكذلك الأب، وكذلك الأب مع الأولاد الذكور، مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض، ما يزيد على السدس، ما يزيد على السدس إذا مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض. يعني مثلا مات ميت عن أبوين، عن أبوين وبنتين، البنتين لهما الثلثان، البنتين لهما الثلثان والأم لها السدس، ما الذي بقي للأب؟ سدس، فلا يزيد عليه، ليس له إلا السدس الذي هو فرضه، لا يزيد عليه، ما بقي شيء يرثه بماذا؟ بالتعصيب. إذا استغرقت الفروض، فإن بقي شيئا، بقي شيئا بعد أخذ البنات ففروضهن أخذه الأب تعصيبا، يعني كمثلا أبوين وبنت، البنت لها النصف والأم لها السدس والأب له السدس، يبقى سدس يرثه بالتعصيب لأن بقي شيء منها. فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الاستدلال عليه بالحديث أيضا استدل عليه بالقرآن، نفس المعنى استدل عليه بالقرآن، لأن الله قال: فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إيش المعنى؟ أي الباقي للأب، والباقي للأب تعصيبا. فهذا المعنى نفسه استدل عليه بالآية نفسها، قال وهو أولى من الأبعدين، الأبعدين كالأخ والعم وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه، والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي. فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس.
فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس. من المعلوم أن الأب يحجب الإخوة، فعند أهل العلم خلاف، هل الإخوة يحجبون الأم وهم محجوبون أو لا يحجبون؟ بعضهم يقول يحجبون الأم وإن كانوا هم في أنفسهم محجوبين. والذي صححه الشيخ رحمه الله في كتابه المختارات الجلية أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث، وهذا يسمى حجب نقصان، حجبه عن الثلث إلى السدس، لا يحجبون الأم عن الثلث. وذكر أن القاعدة أن من لا يرث لا يحجب، أن من لا يرث لا يحجب. نعم.
قال رحمه الله: والجد حكمه حكم الأب في حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق إلا في العمريتين المذكورتين، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي، ومع الجد ثلث المال كله، وإلا مع الإخوة لغير أم، فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق، في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق. ومما يدل على أن الجد حكم الأب أن هناك نصوص عديدة في القرآن سمت الجد أبا، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وهو جده، قال آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إسحاق ويعقوب، إبراهيم جده. فهناك نصوص في القرآن تدل على أن الجد أب ويسمى أب، فإذا حكم الجد حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق إذا لم يوجد الأب، أما إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد. ما المراد بالجد؟ من ليس بينه وبين الميت أنثى، من ليس بينه وبين الميت أنثى، يقول حكم الجد إلا في مسألتين، إلا في مسألتين اختلف فيها حكم الجد عن حكم من الأب، مسألتين، ولا بالاتفاق كل الأمور الجد حكمه حكم الأب. ما المسألتان؟ الأولى قال العمريتان، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المذكورتين، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله. الاختلاف هنا هل يتعلق بالجد في ميراث الجد في المسألة هذه، هل هو يتعلق في ميراث الجد أو ميراث الأم؟ واضح الجواب، الاختلاف هنا في ميراث الأم وليس في ميراث الجد، لكن مع وجود الجد تغير الحكم عن حكم الأب، وإن كان ليس له علاقة في ميراث الجد نفسه، فلكن ميراث الأم إذا كانت مع الأب وميراث الأم إذا كانت مع الجد، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال، في فرق في ميراث الأم، وهذا له تأثير على ميراث الجد، أيضا له تأثير على ميراث الجد. الآن يعني لو أخذنا المثال العمريتان هي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، الزوج وأم وأب، الزوج كم له؟ النصف، الأم مع الأب لها ثلث الباقي، تكون المسألة من ستة، ثلاثة لمن؟ للزوج الذي هو النصف، يبقى ثلاثة لها الثلث، ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة. فإذا كانت المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأم لها واحد والأب له اثنان، له اثنان. وإذا كانت المسألة زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث ماذا؟ الباقي، ليس ثلث المال كله، ثلث الباقي، لها ثلث الباقي. تكون المسألة من أربعة: الزوجة لها الربع واحد ويبقى ثلاثة من أربعة، ثلث الثلاثة واحد، لها واحد ويبقى اثنان للأب، فالزوجة واحد والأم واحد والأب اثنان. لكن مع الجد، مع الجد لها ثلث المال كله، مع الجد لها ثلث المال كله. فإذا كان زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، الزوج له النصف، الأم لها ماذا؟ ثلث المال كله، الثلث. كم بقي للجد؟ سدس. الجد بقي له سدس يرثه تعصيبا. وفي مسألة زوجة وأم وجد، الزوجة لها كم؟
الربع.
الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والجد له الباقي، والجد له الباقي. تكون المسألة من 12، تكون المسألة من 12. الزوجة لها ثلاثة من 12 والأم لها كم من 12؟
أربعة.
كم يبقى؟ خمسة. خمسة من 12 للجد. اختلف الميراث في العمريتين، فهذه من المسائل التي ليس فيها حكم الجد كحكم من الأب. قال: وإلا، هذه المسألة الثانية، وإلا مع الإخوة لغير أم، وإلا مع الإخوة لغير أم، فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد، أي أن الجد يحجبهم، كقول أبي بكر رضي الله عنه: ومن وافقه من الصحابة والأئمة. وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة، والقول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. إذا مات إنسان عن جد وأخ شقيق، إذا مات إنسان عن جد وأخ شقيق، كيف يكون الميراث؟ كله للجد، والأخ ليس له شيء. فالجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة، الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة. هذا قول أبي بكر ومن وافقه من الصحابة. قد ذكر أن من وافقه، يعني ذكرت أسمائهم 13 صحابيا والأئمة، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم والسعدي رحمه الله، لأن يقول هو الصحيح الذي ترجح الأدلة، وأيضا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وكثير من أهل العلم من مشايخنا. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ميراث الزوجين، وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، ولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره، والربع بوجود الولد المذكور، وأن للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه.
نعم، هذا في الآية الثانية، هذا في الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ميراث الإخوة من كل جهة، أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة، أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن، لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد، فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، ذكورهم وإناثهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين. والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان، فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين.
نعم، يعني هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله جاء بيانه في الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء، ذكر فيها ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. والآية الأخيرة من سورة النساء ذكر فيها ميراث الإخوة الأشقاء على ما لخص الشيخ وبين هنا. وقوله فإن كانت شقيقة ومعها أخت، كانت شقيقة واحدة، كانت شقيقة واحدة ميراثها كم؟ النصف، ميراثها النصف. فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب، ومع أخت من أب أو أخوات أي من أب، كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين، مثل ما مر معنا في البنت لها النصف وبنت الابن أو بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين، فيما جاء عن ابن مسعود قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب. ولم يورث الله تعالى الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت، وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته.
قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعموم الآية استدل على ميراث القرابة من الأعمام وغيرهم إذا لم يكن هناك أحد من ذوي الفروض الذين نص عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب. ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن، الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت، البنات والأخوات الميت يرثن، البنات يرثن مع إخوانهن وأخوات الميت يرثن مع إخوانهن، لكن أولاد الإخوة إذا كان الميت أولاد إخوة وبنات إخوة ما يرثن، إذا كان لها أولاد أعمام وبنات أعمام ما يرثن، إنما يرث الأولاد فقط. قال ولم يورث الله الأخوات مع أخواتهن إلا البنات والأخوات الميت، أما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم، العمة ما ترث إذا والعم موجود، مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته، إلا في من البنات بنات الميت وأخوات الميت فإنهن يرثن مع أبناء الميت وأخوات الميت يرثن مع إخوان الميت. نعم.
قال رحمه الله وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه.
نعم، هذا ميراث الجدة، يعني دلت عليها السنة، دلت عليه السنة. قال ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل له السدس لا تزيد عليه، وهذا جاء فيه الحديث أن الجدة جاءت لأبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومع ذلك قال راجعيني حتى أسأل الناس، راجعيني حتى أسأل الناس. ثم أخذ يسأل رضي الله عنه، يسأل الصحابة هل عندهم في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ يعني حضر ذلك. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذها أبو بكر رضي الله عنه، أي السدس. فهذا قول الشيخ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس. نعم.
قال رحمه الله: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع.
العول هو أن تزيد الفروض على أصل المسألة، تزيد الفروض على أصل المسألة. أول مسألة عول في الإسلام حصلت في زمن عمر، في زمن عمر رضي الله عنه، مات ميت عن زوج وأختين، مات ميت عن زوج وأختين، الزوج كم له؟ النصف، والأختين لهما ثلثان. المسألة من ستة، عالت إلى كم؟ إلى سبعة، عالت إلى سبعة. المسألة من ستة وعالت إلى سبعة، النصف ثلاثة والثلثان كم؟ أربعة، هذه سبعة. فهذه أول مسألة يعني في العول حصلت، كانت في زمن عمر رضي الله عنه. قال: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، زيادة في السهام. الآن السهام صارت سبعة، فإذا زادت السهام الأنصبة تنقص. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها.
نعم.
وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا من مأخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك.
نعم. يعني الـ 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 الرد هو عكس العول، العول أو ضد العول. والرد زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، وسببه أن تنقص الفروض عن أصل المسألة، تنقص الفروض عن أصل المسألة، فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. دليلها من القرآن مثل ما أشار إليه الشيخ ما تقدم في مسألة العول، والقاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين أو المشتركين بحسب حصتهم أو حصصهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم.
نعم. ذوي الأرحام لهم ميراث، لهم ميراث، لكن عند عدم أهل الفروض والعصبات، عند عدم أهل الفروض والعصبات. يعني ميت لم يوجد له إلا عم فقط أو أعمام، أو ميت مثلا لم يوجد له إلا مثلا بنت بنت، أو مثلا عمة، أو هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. فإذا عدم أهل الفروض والعصبات يكون لهم ميراث. ما صفة ميراثهم؟ قال: حيث كانوا مدلين بأصحاب الفروض، يعني بحسب قرابتهم، بحسب قرابتهم من ذوي الفروض. يعني مثلا رجل مات عن عمة وبنت عم، كيف يكون ميراثهم؟ العمة مقام من؟ بالأب. وبنت العم مقام العم، لأن من حيث يدلي به. فإذا وجد أب وعم هل يرث العم؟ ما يرث. إذن بنت العم ما ترث مع العمة. تجعل العمة بمنزلة الوالد وبنت العم بمنزلة العم، والعم لا يرث مع وجود الوالد، فكذلك بنات العم بنت العم لا ترث مع وجود العمة. نعم.
قال رحمه الله: الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا، ذكرها الله تعالى في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات.
نعم، يعني أحكام متعلقة بالنساء أشار إلى كثرتها واكتفى بهذه الإشارة المجملة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.